وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وجنبنا اللهم الزلل في القول والعمل. وبعد فهذا هو الدرس 41 بعد 103 من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث 13 من باب تعظيم حرمات المسلمين والشفقة عليهم والرحمة بهم. وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يكون ولا يكذبه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى ها هنا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى قلبه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. في الأسبوع الماضي شرحنا الفقرات الأولى من هذا الحديث: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يقتله. هذه هي الفقرات التي تناولناها بالشرح، ووقفنا عند أول قوله عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. يصور لنا النبي عليه الصلاة والسلام المسلم كلا مكونا من أجزاء. هذه الأجزاء التي يتألف منها الكل للمسلم هو عبارة عن دمه وماله وعرضه. وواضح أن الدم فعلا جزء من الإنسان، الدم جزء لا يتجزأ من الإنسان، المال جزء لا يتجزأ من الإنسان، وهل العرض جزء لا يتجزأ من الإنسان؟ ما نعرفه بحسب الظاهر أن مالك ليس جزءا منك، وإنما هو شيء خارج عن ذاتك جمعته ومنته إليك فأصبحت مالكا له. والعلاقة بينك وبينه علاقة المالك بالمملوك، فالمال مملوكك وليس جزءا منك. كذلك عرضك، المقصود بالعرض سمعة الإنسان، شرف الإنسان، خلق الإنسان، سلوك الإنسان. هذا أيضا ليس جزءا من الإنسان كرأسه كيده كدمه كلحمه، لأن موضوع السمعة والخلق أعراض تتعلق بالإنسان وليست جزءا لا يتجزأ من ذات الإنسان. ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة يصور لنا أن المسلم كل متألفا من أجزاء، فجزء منه دمه كناية عن حياته وجوده ذاته، وجزء آخر
منه ماله وجزء آخر منه عرضه. فلماذا صور لنا رسول الله الأمر على هذا النحو؟ الحكمة أن ينبهنا المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى أن مال الإنسان الذي امتلكه بطريق المشروع كأنه جزء لا يتجزأ منه، فهو هذا المال من الصلة بك يا أيها المالك ومن الالتصاق بك، بحيث كأنه جزء لا يتجزأ منك، فمن اعتدى على مالك فهو لم يعتدي على غيرك بل اعتدى على ذاتك تماما، كأنه اعتدى على حياتك على دمك على جزء أساسي من كينونتك. كذلك العرض أي مجموعة ما يحرزه الإنسان بسلوكه في المجتمع من سمعة طيبة، من خلق، من قيمة تقدر له في الأوساط، هذا هو العرض. يصور لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام أن عرض الإنسان ليس شيئا آخر غيره، بل إن عرض الإنسان أي سمعته وما قد جمعه من حسن معرفة أو ترجمة له من خلال استقامته وسلوكه وأخلاقه، كل ذلك بمثابة جزء لا يتجزأ من كيانه. فمن اعتدى على هذا العرض فقد اعتدى على هذا الإنسان بشحمه ولحمه ودمه. من أجل هذا جعل المصطفى عليه الصلاة والسلام المال جزءا من مالكه الإنسان، وجعل العرض وقد عرفنا معناه جزءا من صاحبه الإنسان، تماما كما أن حياته ودمه جزء لا يتجزأ من كيانه وذاته. هذا المعنى كيف عبر عنه رسول الله عندما قال كل المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، كله. عندما يقول لك رسول الله كل المسلم على المسلم حرام، تتخيل أنه يريد أن يقول لك رأسه، صدره، يداه، رجلاه، عينه، أذنه، هذا الذي يتكون منه الكل، هكذا يخيل إليك. لكن الرسول شرحه على نحو آخر، قال كل المسلم على المسلم حرام، شرحه كيف؟ دمه، ماله، عرضه. إذا الدم جزء منك، دمك جزء منك، وهذا شيء طبيعي مفهوم، مالك جزء منك، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرضك جزء منك، وهذا الكل الذي هو أنت يتكون من هذه الأشياء كلها، من دمك أو وجودك الجسدي حيا، من مالك، ممتلكاتك كلها، سمعتك التي تعتز بها في المجتمع. قصد المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يبين لنا من خلال هذا التعبير البليغ مدى قدسية مال الإنسان في نسبته إلى صاحبه، ومدى قدسية عرض الإنسان في نسبته إلى صاحبه. مرة أخرى أيها الإخوة، أرجو إذا كانت يعني بيناتكم ثغرات وأماكن، سدوا هذه الثغرات حتى إخوانكم يبدوا مكان يشوفوا وجهه. ولكم أجر إن شاء الله على ذلك. والحصيلة التي نصل إليها من هذا الكلام أن اعتداء الإنسان على مال شخص من الناس ليس أقل جرما من اعتدائه على حياته، واعتداء الإنسان على عرض صاحبه ليس أقل جناية من اعتدائه على أيضا حياته. فإذا اعتديت على عرض صاحبك فلنعلم كأنك قد اعتديت على دمه أي على حياته، وإذا اعتديت على ماله فلتعلم أنك بذلك قد اعتديت على جزء لا يتجزأ من كيانه. كل ذلك حرام على المسلم، أي أمر مقدس ما ينبغي أن تدنو إليه بأي أذى بشكل من الأشكال. قولا واحدا استثنى من هذا الكلام أخذ المال بحق، المعاقبة بالقتل بحق كالقصاص كالحدود هذا شيء آخر. وإنما يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العدوان، أي أن يقتحم الإنسان إلى صاحبه فيعتدي على حياته أو على دمه أو على عرضه بدون حق. هذا ما يذكره رسول الله، هذا أمر محرم، وكل هذه الصور متساوية في الحرمة وفي الخطورة وفي استحقاق صاحبه لأعظم العقوبات عند الله سبحانه وتعالى. العبد كيف يكون حراما من بالنسبة لإنسان في حق إنسان آخر؟ لا يجوز لي أن أخوض في عرض صاحبي، كأن أتحدث عنه بصفة ذميمة، فقد ولغت في عرضه واعتديت على عرضه، تكلمت عنه بأي نقيصة، بأي نقيصة في خلقه في سلوكه فيما يتعلق بسمعته، أي كلام. والصور كثيرة ولا تكاد تتناهى، هذا يسمى خوضا في العرض سواء بوجهه أو من ورائه. والإنسان الذي يفعل هذا لا نعده قد ارتكب إثما فقط، بل هو قد ارتكب إثما كبيرا، يعني ارتكب كبيرة من الكبائر. وإلا لم يكن يجعل رسول الله الاعتداء على العرض سنة، يعني مثل الاعتداء على النفس والدم. إذا كلم إنسانا صاحبه انتقصه في وجهه، نسبه نسبة ذميمة، نسبه إلى غير أبيه، وصفه بخلق ذميم، فقد اعتدى على عرضه وارتكب من ذلك موبقة خطيرة جدا. والشرع يطالب هذا الإنسان بأن يأتي بشاهد على ما يقول أو يحد، فإن لم تكن المسألة خاضعة للحد يعذب. يعني إذا نسبه إلى غير أبيه مثلا رأسا يطالب هذا الإنسان بأن يأتي به ثلاثة شهود آخرين على ما يقول، فإن لم يأتي يخضع لعقاب القذف 80 جلدة وعلى مرأى من الناس. وإذا شاء الحاكم أن يضيف إلى هذه العقوبة الحدية تعزيرا كسجن
كجنود يعني زيادة درجات كأي شيء له الحق له الحق. أما إذا نسبه إلى قرة الجميل لم ينسبه إلى غير أبي، نسبه إلى قرة الجميل سلوك غير مستقيم لا يخرج بمعنى القذف، فمن حقه أن يرفع دعوى عن القاضي، وإذا ثبت هذا أمام القضاء يعزره، أي يختار القاضي له عقوبة كسجن كجلد كأي عمل كأي عقوبة من العقوبات يقترحها القاضي، وإن كانت كلمة هو يراها بسيطة تافهة لا قيمة له، لأن هذا يدخل فيما قال عنه الله عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وهو عند الله عظيم. ولعلكم تعلمون أن أبا ذر رضي الله عنه سبق لسانه ذات يوم إلى كلمة قالها في حق بلال رضي الله عنه، بلال الحبشي، قال له يا ابن السوداء، ولعل أبا ذر بل يقينا إن أبا ذر قالها كلمة سبقت إلى لسانه وليس لها أي مكان في قلبه، وربما كان في هذه الكلمة مازحة، وربما قالها من نوع الأملية كما نقول اليوم. قال يا ابن السوداء سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة التي قالها أبو ذر فغضب، وأخذت هذه الكلمة من المصطفى عليه الصلاة والسلام كل ما أخذ، وقال عليه الصلاة والسلام طف الصاع طف الصاع، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح. الرسول عليه الصلاة والسلام اعتبر الكلمة جريمة كبيرة جدا، ولما رأى سيدنا أبو ذر أن الأمر بهذه الخطورة اشتد الأمر عليه واشتد الخطب على مشاعره، فوضع خده على الأرض في المكان الذي كان فيه أبو ذر وبلال، وأقسم أنه لن يرفع خده عن الأرض حتى يطأ بلال الحبشي برجله السوداء وجه أبا ذر وجه أبي ذر، وأنا أن يرفع أبو ذر خده عن الأرض مسلم على أن يأتي بلال رضي الله عنه فوطأ برجله خد أبي ذر، وهذا ما حصل. الصورة تعطينا المعنيين، معنى الأول أن الإنسان غير معصوم، أي أن كلمة سيئة ربما تبدو منه، ولكن الإنسان المسلم حقا يقدر واجب المسلم ويقدر خطورة هذا الأمر، فيعاقب نفسه إن لم يعاقبه الشارع، ويمسح هذه الخطيئة التي ارتكبها بطريقة تمتلخ هذه الكلمة وتقتلعها من الجذور. صحابي ما هم معصومين، هذا شيء قد يقع، لكن مزية الصحابة أن مثل هذه الكلمة إن وقعت من واحد منهم سرعان ما يعود ويصحو، وسرعان ما يتوب إلى الله ويستسمح صاحبه بهذه الطريقة التي فعلها أبو ذر رضي الله عنه. ثم انظروا إلى رسول الله كم أهمه هذا الأمر عندما قال وكرر طف الصاع طف الصاع، أي درغ السيل الجبال، ووصل الأمر إلى درجة الخطورة، وكأن شيئا يكاد ينفجر. ما الذي حصل؟ كلمة ما أكثر ما نكررها وأمثالها وأشد منها يكررها كل واحد منا في حق صاحبه، ولكنها من الخطورة بمكان. كذلك الأمر أخطر، لو أن الإنسان انتقص من كرامة صاحبه، من سمعته، خدش جانبا منه في غيابه، لا في وجهه، تحدث عن سلوكه، تحدث عن سمعته، تحدث عن ماضي، ربما كان معروفا به في يوم من الايام، هذا اسوأ مما لو تكلم بالسوء في وجهه، وهو لون من الوان الجريمة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا ايها الاخوة كم نقع في هذه الجريمة، الجريمة هذه مو صغيرة، كم نقع فيها، وكم تمتلئ مجالسنا بأمثال هذا اللبن الذي نراه كما قلت لكم هينا وهو عند الله عظيم. أنا والله لا أتحدث عن الفساق ولا أتحدث عن التائهين والضالين، لأن الفاسق لا يلام على هذه القضايا، وقد انطلق إلى هذه الجزئيات من أمور كلية نذكره بتلك الكليات، لكنني أتحدث عن أمثالنا من المسلمين الملتزمين، ربما الغيارة بحسب الظاهر على الإسلام، الغيارة على دين الله عز وجل. مجالس هؤلاء الإخوة، هؤلاء الناس مليئة بنهش الأعراض، مليئة بنهش الأعراض، وأعراض أشخاص بأعيانهم، فلان فلان فلان، بأشخاص بأعيانهم. نحن لا نبالي، وهذه جريمة أخرى، أن أرتكب المعصية الكبيرة جريمة، وجريمة أشنع أن أرتكبها وأنا أرى أنني لم أفعل شيئا إطلاقا، هذه أشنع. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام يصف الفاسق إذا ارتكب معصية، يصف معصيته كذبابة حطت على أنفه، فجعل بيده هكذا أو هكذا ولم يبال بها. الإنسان المسلم الخائف من الله معصيته مهما صغرت إذا بدلت منه أشبه ما تكون بجبل حط على كاهله، ترى ماذا سيصنع الله بي وقد بدلت مني هذه المعصية. أما الإنسان الفاسق فالمعصية مهما كثرت لا يراها أكثر من ذبابة طارت فوقعت على أنفه أو جهة من وجهه، فجعل بيده هكذا وهو لا يشعر بحركة آلية. هذه مصيبة أطم وجريمة أشد. ومجالسنا ينبغي أن نعلم أنها تيرة علينا، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، تسجل علينا بحساب خطير وبين جدا دون أن نشعر أننا فعلنا شيئا. ساعات ربما نجلس مع بعضنا في سهراتنا ونحن نضع إنسانا فيما بيننا ننهش عرضه، ثم إذا مللنا منه جئنا بإنسان آخر، فإذا مللنا جئنا بإنسان آخر، وهكذا حتى ينتهي المجلس ولا يرد لنا إلا نهش الأعراض، ثم نقوم خفافا دون أن نشعر أننا حملنا أوقارا من أوزار. وليت أن هذه الأوزار كانت بيننا وبين ربنا، ليت أنها كانت انتقاصا لحقوق الوقت اذا لغفر وعفى. القاعدة الفكرية المعروفة تقول حقوق الله مبنية على المسامحة، لكنها حقوق العباد يرعاها رب العباد، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، يعني على شدة المحاسبة فيها. لا يغفر الله لعبد ورغ في عرض صاحبه، نهش عرضه بأي كلمة سوء إلا إذا غفر له ذلك الإنسان قبل أن يغفر الله له. تتوقف مغفرة الله لك على أن يغفر لك صاحبك، فإذا عفى عنك غفر الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يعفو فالأمر يبقى معلقا ولا يمكن أن يغفر. البارئ قادر، لكن هكذا ألزم البارئ عز وجل نفسه. إذا غفر الله لك سيئة تعود إلى حق من حقوقه فمغفرته لا تخدش عدالته، لأن الرحمة عدالة وزيادة. لكن إذا غفر الله لك معصية أودت بحق إنسان مثلك فهذه المغفرة تخدش عدالة الله عندئذ. الباري عز وجل إذا غفر لك معصيتك التي هي إساءة إلى أخيك فكأنه تحيز إليك ضد أخيك. والباري سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة بعد أن كتب على نفسه العدالة. رحمته متسابقة مع عدالته وليست متعارضة مع عدالته. إذا هذا أول ما ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه جزء منه، كأن عرض الإنسان رأسه أو يده أو جزء لا يتجزأ من كينونته الجسدية، عرضه وماله ودمه، هذه هي الأجزاء الأخرى. لا يجوز للإنسان أن يعتدي على كرش من مال صاحبه بدون حق منه، وقد سبق أن ذكرنا هذا في أحاديث أخرى سلفت في هذا الباب وقبل هذا الباب أيضا. ذلك لأن الشريعة الإسلامية تقرر مبدأ اسمه قدسية الملكية، ملكية الإنسان لماله لا ليست أمرا معترفا به من الشرع، بل هو أمر مقدس أيضا. وإن كان القرآن لا يسمي هذه العلاقة بين الإنسان والمال علاقة ملكية، القرآن لا يسميها ملكية لأن المالك هو الله، لكن هذه العلاقة فيما يتعلق بالمجتمع الإنساني وبمعاملات الناس بعضهم لبعض ماذا تسمى؟ ملكية. نحن بالنسبة لله لا نملك شيئا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، أي غيره إن شاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. لكن في النظام التشريعي عندما تتناسب علاقاتنا بعضنا مع بعض تبرز حقيقة الملكية. أنا بالنسبة إليك أملك هذا الثوب وأنت تملك الثوب الذي تلبسه، أنا بالنسبة إليك أملك داري التي اشتريته، أنت تملك دارك. الملكية بالنسبة لي الناس بعضهم مع بعض، حتى تسير العدالة على نهج سليم، وحتى تغطى القيم بالمنافع، وإلا لضاعت الحقوق ولكانت العلاقة فوضى. هذه العلاقة في شرع الله ثابتة ومقدسة، لا يجوز العدوان عليها أبدا. الملكية الفردية موجودة ومقدسة. طبعا الملكية الفردية لها قبولها الشرعية، لها طرقها، ونحن نتكلم عن ملكية ثبتت بطريق شرعي، لا نتكلم عن مال جاءك عن طريق الغصب، عن طريق السرقة، عن طريق النهب، عن طريق الغش والمكر، لا نتكلم عن هذا، نتكلم عن مال امتلكته بطرق شرعية سليمة. علاقتك بهذا المال علاقة مقدسة، لا يستطيع من في الأرض كلها أن يعتدي أحد منهم على هذه العلاقة بأي إساءة له. هنا قائمة من أحكام استثنائية معروفة في كتب الشريعة، معروفة. الاستملاك الدائم له حالات استثنائية، وهذا الاستملاك الضروري أيضا مغطى بثمن حقيقي لا ثمن شكلي، ثمن المثل. لكن عندما لا نجد ما يدعو إلى الاستملاك الضروري، وعندما تكون الملكية قائمة على النهج الشرعي السليم، لا يجوز العدوان على هذا المال أبدا. فمن اعتدى على مال صاحبه قل أو كثر ارتكب جرما شنيعا جدا، وما ينبغي أن يقضى على هذا أبدا. الأمر الثالث أو الجزء الثالث من الإنسان الذي يتكون الإنسان منه ومن غيره كما قال رسول الله، العدوان على الدم. كل مسلم على المسلم حرام، عرضه ماله دمه، دم كناية عن الحياة، حياتي حرام عليك أي لا يجوز أن تقتحمها، وحياتك حرام علي لا يجوز لي أن أقتحمها، وحياة الإنسان مقدسة، من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا. هكذا، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. وأيضا نستثني الحد، لا نتكلم عن القصاص، ولكم في القصاص حياة، هذا شيء معروف لا نتكلم عنه، لكننا نتكلم عن الاقتحام عدوانا، لا يجوز ذلك بشكل من الأشكال. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما يتحدث عن هذه الأشياء يربطها بالإنسان المسلم، هل هذا يعني أن حق العرض مطلوب للمسلم فقط؟ حق المال والملكية مطلوب للمسلم فقط؟ الدم مطلوب ومحفوظ للمسلم فقط؟ لا، كما قلنا في دروس النبط. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يبالغ فيضحك، إذا كانت هذه الحقوق مرعية ومقلوعة على مستوى الأسرة الإنسانية بقطع النظر عن اختلاف الدين والمذهب، فكيف عندما تكون هذه الحقوق في دائرة المجتمع المسلم؟ عندئذ يكون العدوان على العرض ضمن دائرة هذا المجتمع، أو على المال، أو على النفس والروح جرما مضاعفا. هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول التقوى هاهنا، ما علاقة هذه الكلمة أيها الإخوة بهذه الوصايا والمبادئ السابقة؟ المسلم أخو المسلم، لا يخونه، لا يكذبه، لا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. هذا شيء متماسك متآلف، هذا الكلام فجأة نقول التقوى هاهنا، ما الجسم الواصل بين هذه الكلمة وهذه الأحكام التي عرفناها وفهمناها؟ لما قال الرسول كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه، ممكن أن يقفز إلى بال أحد منا، لا سيما من من يتحلى بالإسلام ومظاهره وشعاراته، يغطي نفسه بهذه المظاهر، يصلي كثيرا، يقرأ القرآن كثيرا، يحج كثيرا، يصوم كثيرا، يذكر الله صبحته لا تسقط من يده أبدا، يدعو الناس إلى الإسلام كإنسان مثلي، محاضرات، مؤلفات، نعم. ثم تحت هذا الغطاء ينهش عرض هذا، يستلب من مال هذا، ينتقص من حق هذا، وإذا أمكنته الفرصة أو اشتد به الغضب ربما أزهق روح صاحبه، ثم يعود ليستذكر أنه إنسان مسلم، كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير الحج، كثير الأذكار والأوراق. إذا لن يضيره هذه الأشياء. الإنسان قد يغطي نفسه بمثل هذه الأعمال الظاهرة والشعارات كبيرة الضخمة، ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام بالمرصاد لهؤلاء الناس. قال لهؤلاء الناس هذه الكلمة، التقوى هاهنا. التقوى ما هي؟ الخشية، الخشية من الله، الخوف من موقفه بين يدي الله عز وجل، هذه هي التقوى. ترى ما هي التقوى؟ هل التقوى تتجسد بكثرة الصلاة، بكثرة الصوم، بكثرة قراءة القرآن والأذكار؟ هل تتجسد التقوى بدروس كالتي ألقيها أنا مثلا؟ لا، هذه سوء قد تكون نابعة عن قلب المتقي الواجد، وقد تكون صورا في الظاهر وليست منوطة بجذور مدروسة في الباطن. قد العبرة في التقوى بماذا؟ بالشعور القلبي المستكن بين الجوارح. فمن كان شعوره مليئا برقابة الله، الخوف من الله، تصور أنه قريبا سيقف بين يدي الله، من كان شعوره مليئا بهذا المعنى فهو المتقي. وهذا المتقي الذي يفيض قلبه بهذه المشاعر لن يعتدي على عقد، ولن يعتدي على مال، ولن يعتدي على دم أو حياة أبدا. يحجزه عن ذلك تقوى. أما إن أخذت التقوى بمقياس كثرة الصلوات، كثرة الطاعات، كثرة الكلمات، كثرة القربات الظاهرة، فهذه ليست بعبرة أبدا بشكل من الأشكال. وهذه كلمة كبيرة جدا من المصطفى عليه الصلاة والسلام، مخيفة، كلمة مخيفة جدا. إذا عددت المسلمين اليوم ونظرت إليهم بسيماهم ومظاهرهم والكلمات الضخمة الإسلامية التي تخرج من أفواههم، يخيل إليك أنهم خير من أصحاب رسول الله، وكلنا فيما أتصور يدرك ما أقول، لا سيما عندما تسمع الكلمات الإسلامية الضخمة عبر الأثير، تفتح الإذاعة، أي إذاعة من الإذاعات العربية القريبة أو البعيدة، القرآن مثل ليل نهار، بعد كل عشر من القرآن تفسيرا دقيقا عظيما لهذا القرآن، يأتي بعد ذلك من يتكلم عن أعمق أعماق المعاني الإسلامية في كتاب الله، يأتي بعد ذلك من يتحدث عن رسول الله وكأنه العاشق لهم، وكأنه المشتاق إليه، سواء سمعت هذا عبر أخيه أو سمعته مباشرة. لو فهمت مقياس التقوى من هذا الموضوع إذا لكان المسلمون كلهم بخير، لأن جميع المسلمين اليوم يتحلون بهذه المظاهر، يتحلون بهذه المزايا. لكن يا ترى هذه المزايا الظاهرة، هذه الكلمات المنمقة، هذه الشعارات، هل أقصتهم عن ظلم بعضهم بعضا؟ هل حجبتهم عن الاعتداء على أراضي بعضهم؟ هل حجبتهم، هل كفت أيديهم عن الاعتداء على أموال بعضهم؟ هل كفت أيديهم عن أن يقتل بعضهم بعضا؟ أبدا. كيف هذا؟ هذه مشكلة. من يحل؟ رسول الله عندما يقول التقوى هنا، ويكرر ذلك في الحديث الآتي الذي سنشرحه، يقول التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى هنا. لن يطالبك الله بكثير صلاة يوم القيامة، ولا بكثير حج، ولا بكثير ذكر وأذكار، ولا بألفاظ دمامة غمامة ومؤلفات كثيرة، وإنما يطالبك الله بقلب سليم، بقلب سليم. والتقوى لا يمكن أن تستقر إلا بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما قال إلا من أتى الله بعبادات كثيرة، ما قال إلا من أتى الله بدعاوي ضخمة، ما قال إلا من أتى الله بمؤتمرات إسلامية متكررة، ما قال إلا من أتى الله عز وجل بدروس طمانة غمانة نجعل منها دعاية وأطرا إسلامية كاذبة لأنفسنا، وإنما قال إلا من أتى الله بقلب شيء واحد، قلب سليم نظيف طاهر. فمن ملك اليوم هذا القلب السليم حجزه قلبه عن أن ينهش أعراض الناس، وحجزه قلبه السليم عن أن يظلم الناس باستيلادهم شيئا من أموالهم أو بالعدوان على حياة بعض منهم. ولو أن واحدا من هؤلاء اعتدي على عرضه أو على ماله أو على دمه، صفح وعفى، صاحب القلب السليم لا يظلم، وإن بدلت منه كلمة سوء فعل كما فعل أبو ذر. وصاحب القلب السليم إن ظلم سرعان ما يصفح وسرعان ما يعفو. فإذا كان هذا واقع المجتمع، واقع المسلمين في تعاملهما، فمن أين يمكن أن يتسرب إليهما العدو؟ كيف يمكن أن يتسرب إلى صفوف هذا المجتمع من يريد أن يهيمن عليهم ويقتربهم خيراتهم ثم يذلهم ويجعلهم ذيلا له وتبعا؟ لا يمكن. الحديث له تتمة سنأتي عليها إن شاء الله تعالى في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين.